الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 23 من كتاب الجنائز من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وهذا باب مهم، فإن بعضهم يظن أن الصبي لا يصلى عليه لأنه ما عنده ذنوب، والصحيح أن الصلاة على الصبي مشروعة. قال: هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي، وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. وقوله وهل يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك، فقال: وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟ قال: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، يعني إذا أسلم الأب الولد معه، إذا أسلمت الأم الولد معها، إذا أسلم الجميع فالولد معهم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى. الإسلام يعلو على جميع الأديان والملل والنحل ولا يعلى عليه، فينبغي للمسلمين أن يستحضروا عظمة هذا الدين وأن يحمدوا الله عز وجل عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل بن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذا دليل على أنه دجال، أبى أن يقول أشهد أنك رسول الله، وإنما رسول الأميين أي رسول العرب. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد، أراد أن يختبره. قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، ما يأتيه إلا كاذب، ما هناك صادق، كلهم شياطين، إلا أنه لبس عليه، لأن الشياطين حين تلبس على الإنسان تريه أنه على شيء وأنه على حق. فهنا يقول: يأتيني صادق وكاذب، ونحن نقول له: كلهم كذبة. فالصادق إنما يأتي إلى الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، يعني شيء جعله النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. فإن كان ابن صياد عنده وحي سيخبر، وإن كان عنده كذب سيخنس. فقال ابن صياد: هو الدخ، لأن الجن تختصر الكلمات، ما قال الدخان، النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له الدخان، فهو لم يقل الدخان، قال الدخ، فالجن تختصر الكلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يخسأ، يعني فضحت، وكن خاسئا ذليلا، فلن تعدو قدرك أنك دجال من الدجال من الدجاجلة. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو، أي الدجال الأكبر، فلن تسلط عليه، لأن الذي يقتله هو عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة. وقال معمر: رمزة. المهم أنه كان من أبوين يهوديين، وكان قد شاع عند الصحابة أنه دجال، أنه الدجال الأكبر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لاختباره، هل هو الدجال الأكبر، هل هو دجال من الدجاجلة، أو أنه ليس بذلك. فلما جاءه اختبره بما تقدم: أتشهد أني رسول الله؟ أبى أن يقولها، بل شهد أنه رسول الأميين. وجاء بعد ذلك من حديث أبي سعيد أنه حج مع ابن صياد، وذكر أن ابن صياد اختفى، بعضهم يقول قتل في بعض غزوات المسلمين، وبعضهم يقول فقد. وكان جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب يقسمان بالله أنه الدجال، وغيرهم يقول هو دجال من الدجاجلة وليس بالأكبر، وهذا هو الأظهر. وقد ذكرت عدة أوجه في كتاب تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال على أنه ليس بالأكبر، وإنما هو دجال من الدجاجلة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني بمعنى أن الإسلام عرض على ابن صياد وعرض على هذا الغلام فدخل فيه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. انظر هذا السؤال عند يا أخي، ما اسمك؟ محمد، إن شاء الله ما ننساه مرة ثانية. يقول الله عز وجل: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني معنى الآية أنه يمكن أن يعفو عنهم ويمكن لا يعفو عنهم. الله عز وجل ذكر أن الذي يتخلف عن الهجرة على الذم والوعيد، ثم قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استثناهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهمت؟ إيش معنى عسى أن يعفو عنهم؟ يعني موجبة، عسى في حق الله موجبة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فترة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبواه خاصة أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية. هذا أثر ساقه عن ابن شهاب أنه يصلى على كل مولود متوفى. وإن كان لقيه كأنه وإن سقط سقطا أو نحو ذلك ما دامت قد نفخت فيه الروح. من أجل أنه ولد على فترة الإسلام، كل مولود يولد على فترة الإسلام. واختلفوا في مسألة أولاد الكفار، أين قال؟ لغي بكسر اللام والمعجم وتشديد التحتانية أي من زنا، ومرادها أنه يصلى على ولد الزنا، ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه، وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه. وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. واختلف في الصلاة على الصبي، فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. وهذا هو الصواب، الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل إذا كان قد نفخ فيه الروح، لعموم حديث السقط يصلى عليه. وقد تقدم في باب قراءة فاتحة الكتاب ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي، ودخل في قوله كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع على ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله. وأولاد المشركين في الجنة لحديث سمرة بن جندب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. سيأتي هذا الحديث مرارا في باب القدر وفي غيره من الأبواب. قال: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، إذا قال قبل أن يغرغر نفعته، وإن قال في حال الغرغرة لم تنفعه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هكذا يقول الله عز وجل في شأن فرعون. قال: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. من هو صالح هذا؟ صالح بن من؟ عندك عبد الكريم بن كيسان، مر علينا بالأمس وأخبرناكم أنه أكبر من الزهري بأربع سنوات، صح ولا لا؟ وإبراهيم هو ابن سعد الزهري. عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه إلى سهل فأبى، قال ما زالت الحزون فينا. أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. التوفيق من الله، يعني هذا رجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستجب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقولوا للرافضة ومن إليهم الذين يتوجحون بالنسب النبوي مع تضييعهم للهدي النبوي أن النسب وحده لا ينفع، والله لا ينفع، بل هو مقطوع في الدنيا والآخرة ما لم يكن صاحبه موحدا وتقطعت بهم الأسباب. وإن كان موحدا فلهم أجر القرابة والمتابعة والإسلام. وفي هذا الحديث خطر مجالسة أهل الشر والفساد والريب. انظر كيف أثروا على هذا الجليس. وفي الحديث إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل إن استطعت أن يكون في معزل عن أهل الشر فأحسن، لأنك تدعو وهم يعطون الشبهة. أنت قل له اسلم اتبع السنة والدليل كذا، يقولون لكن كذا. ذكرت لكم مرة كنت في الحرم ولقيت واحد بدوي يمني اللهم بارك، كان يكثر من الصلاة وعليه سيماء المستقيم الجديد، فرقبته بحمد الله في السنة والدعوة وهو ينشرح ويرى البشر في وجهه. فذهبت لبعض شاني، وفي المجلس رجل من الأخوان المسلمين فيما يبدو من هيئته وشكله وطريقته، فما رجعت إلى الرجل وجلست معه إلا وهو متغير. آتي له بالدليل يقول لكن هذه، لكن هذه في بعض المواطن مشكلة. أنت تقول له قال الله قال رسول الله، يقول لك لكن الزمن ما هو زمن، أو لكن الفرقة ما تصلح، خلنا نتحد ضد اليهود والنصارى، أو لكن يعني لابد من التعاون الحزبي، كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن. فعند ذلك التفت إلى ذلك الرجل فقلت له ما أعظم الخيانات. فقام يأتي من هنا ومن هنا، قلت له الخيانة في الدعوة إلى الله. ثم قال لي ما أعظم ذنب عصي الله به، قلت له الشرك. قال لا أقصد كذا، قلت الشرك. قال الله إن الشرك لظلم عظيم، وتركتهم. فالشاهد أن المفسد حين يراك تدعو رجل بادئ ربما يأتي بالشبه، والشبه خطافة. وفي هذا الحديث أن الهداية بيد الله. انظر إلى عبد الله بن أبي أمية، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وفي هذا الحديث ينبغي أن الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الكافرين أن ينسبها إليهم. فانظر إلى المحدث قال هو على ملة عبد المطلب بلفظ الغيبة. وفي هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، وفيه عدم جواز الاستغفار للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأمه نهاه الله عن ذلك، ولما زار قبرها أذن له بذلك. رأيت صورة في بعض الوسائل على أن قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فراش أخضر، وهذا غير صحيح، إنما هو عمل بالفوتوشوب يفعله عباد القبور ومعظم القبور من الرافضة والصوفية وغيرهم. وإلا في القبر في المملكة العربية السعودية، وجزاهم الله خير يعني على قيامهم بطمس معالم الشرك. وقد حاول المتربصون مرارا أن يبنوا على ذلك القبر وأن يجعلوا له يفضحون. يذكرون أن الملك فهد رحمه الله فوجئ بشيء عند ذلك القبر، إما بناء أو نحو ذلك، فأمر بإزالته. ثم بعد مرة وإذا بهم يتحيلون ويبدأون، أمر بإزالته وشكل لجنة للبحث في من وراء هذا الحدث. إيش معهم في هذا القبر؟ قبر مشركة منددة. ما أنت أرحم من الله عز وجل الرحمن الرحيم؟ لو كانت أهلا للرحمة لرحمها، وما أنت بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بالمؤمنين رحيما؟ لو كانت من أهل الرحمة لذكرها واستغفر لها ودعا لها. أنا أدري بعض الناس لا يفقهون حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي وأبوك في النار. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يتلطف بالمشرك، يعني بذلك الرجل، يتلطف بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم نقب بالصادق الأمين قبل بعثته، فكيف بعد بعثته يتعبد لله بالصدق؟ قالوا: إذن، قال: أبي وأبوك في النار، يقصد أبا طالب. هذا من المغالطات. الحديث واضح: أبي وأبوك في النار. وأما السيوطي رحمه الله يقول: إن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. هذا قول باطل لا دليل عليه، مع أنه يدعي أنه مجدد. هذا قول لا يقوله مجدد أبدا. ولذلك كان المجددون من أهل السنة والجماعة. التحقيق في هذه المسألة أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولسنا بأرحم بهما من ربهما الرحمن الرحيم، الذي لو علمهما من أهل الجنة لأدخلهما الجنة. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله لأخينا أبي فيروز رسالة قدمت لها لما زرت ماليزيا للدعوة إلى الله عز وجل، وهو يرد على قول نسب إلى الشنقيطي رحمه الله يزعم فيه أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، ويشملهما الاختبار وأنهما سيكونان في الجنة ونحو هذا. الحديث الصحيح أن النص قد جاء بأنهما في النار، فلا نحاول في هذه المسألة. عندك يا علوبة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في النار. عندك يا ابني فين أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت في الجنة ولا في النار؟ في النار. نعم بلا شك أنه له مؤلفات وله أقوال طيبات، لكن ليس بمجدد. الشاهد أن المجدد يكون سني سلفي في باب العقيدة والتوحيد، في أهم الأبواب. ما يكون مجدد عنده تصوف، عنده تشيع، ما يصح، ما يصلح لا شرعا ولا قدرا أن يكون مجدد صوفي أو مجدد رافضي. المجدد الرافضي للرفض، المجدد الصوفي للتصوف، والمجدد السلفي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا، هذا كذا تستقيم. أما خلاف هذا لا تستقيم. ولذلك قال شيخ الإسلام في آخر العقيدة الواسطية: ومنهم المجددون، ومنهم الأولياء، ومنهم كذا، حتى جاء بتلك الكلمة أيضا: ومنهم الأبدال. وقد ذكر رحمه الله كما في جامع الرسائل أن كلمة الأبدال تطلق على عدة معان، تطلق على عدة معان. فمثلا الصحابة بدل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بلغوا دينه وأحيوا سنته، وذكر المعنى الاصطلاحي لدى الصوفية، لكن المعنى الاصطلاحي لدى الصوفية معنى باطل، يزعمون أن العالم له غوث في مكة وأربعة أوتاد في أقطاب الأرض، واثنى عشر قطبا يتوزعون، وأربعون بدلا. فذكر شيخ الإسلام كلمة طيبة، قال واحد قال لهم: الغوث لا يكون إلا في مكة، ولا بد أن يكون في جميع الحالات غوث. قالوا: من كان غوث مكة لما هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال: فخصم. كيف في كل زمن في مكة الغوث يستغاث به؟ يعني يقولون أنت تستغيث بالوتد أو القطب، والقطب يحيلك، أو بالبدل، والبدل يحيلك إلى القطب، والقطب يحيلك إلى الغوث، والغوث بيده تصريف أمور العالم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. والله ما قال هذا القول لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا أمية بن خلف ولا هؤلاء الفجر الكفرة، ما قالوا هذا القول. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا يقول انزل حاجتك بالغوث بيده تصريف العالم. إلى هنا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.